إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع باب جامع في أحكام الصلاة، ووصلنا إلى الحديث الرابع في الباب. اقرأ عنها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
موضوع الحديث قضاء الصلاة الفائتة بالنوم أو النسيان. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. الكلام على الحديث من وجوه: أحدها أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة بالنوم أو النسيان، وهذا منطوق الحديث ولا خلاف بين العلماء في ذلك، أن من نام عن صلاة أو نسيها يصليها وقت أن يذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك. الوجه الثاني من الكلام على الحديث أن اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه، أي يجب القضاء وقت الذكر مباشرة، وهو ما يسميه العلماء بوجوب القضاء على الفور، بوجوب القضاء على الفور. فمن نام عن صلاة ثم استيقظ يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة مباشرة ولا يؤخر الصلاة. ومن العلماء من قال أنه لا يجب القضاء على الفور، بل يجب على التراخي، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في الوادي عن صلاة الصبح وأيقظتهم حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل في هذا الوادي الذي نام فيه، وقال: حضرنا في الوادي شيطان. فخرج عليه الصلاة والسلام من هذا المكان، ثم أمر بلال فأذن، ثم صلى ركعتي السنة، ثم أمره فأقام فصلى الصبح. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استيقظ ما صلى مباشرة، لكنه تأخر حتى انتقل من المكان وصلى في غيره، فهذا يدل على أنه لا يجب القضاء على الفور. والآخرون قالوا: إن هذا عذر منعه من الصلاة مباشرة، فانتقل من هذا المكان لحضور الشيطان فيه وصلى في غيره، وهذا أولى، لأن الأصل في الأوامر أنها تكون على الفور ولا ينبغي أن تؤخر إلا لعذر. فعلى هذا من استيقظ وقد فاتته الصلاة فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، أو نسي ثم ذكر فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة وقت ما يذكر مباشرة ولا يؤخر ذلك إلا لعذر كما في هذا الحديث. واستحب العلماء أيضا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نام في الوادي فلم يصلي فيه وتركه وصلى في مكان آخر، أن من نام في مكان عن صلاة الصبح مثلا، يستحب له ألا يصلي في هذا المكان وينتقل ويصلي في غيره. ومن الناس من قالوا أن من الأماكن التي يمنع الصلاة فيها هذا الوادي الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مواضع منع الشرع من الصلاة فيها، أننا لا نصلي في مقبرة ولا في كنيسة ولا في بيعة ولا في أرض وقع فيها عذاب ولا في يعني يستقبل الإنسان النار أو يستقبل بيت نار أو ما شابه ذلك. فهناك مواضع منع الشارع عن الصلاة فيها، فقالوا من ضمن هذه المواقع وكذلك المقبرة والحمام وفوق سطح بيت الله الحرام مع ضعف الحديث الوارد، لكن عدة مواضع تتصل إلى 19 موضعا ذكرها العلماء أن المرأة لا يصلي فيها، وهذه مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض لي مسجدا وتربتها طهورا عليه الصلاة والسلام. فهذه المواضع مستثناء، فمنهم من استثنى الوادي الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رد ذلك بأنه كان لسبب وانتهى فلا يستمر هذا الأمر لأن السبب انتهى، وعلى هذا لا يعد ذلك من المواطن التي يمنع الصلاة فيها. لكن استحب أن من نام في مكان عن صلاة أن ينتقل منه ويصلي في غيره. أيضا من الوجوه التي نتكلم عليها في هذا الحديث، الوجه الثالث حكم من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة، يعني إنسان وهو يصلي الظهر تذكر أنه لم يصلي الصلاة، نام عن صلاة الصبح، استيقظ وظن أنه كان متعودا أن يصلي الصبح في وقته فنام عن صلاة الصبح واستيقظ ولم يدري أنه صلى ولم يتذكر إلا وهو في صلاة الظهر أنه ما صلى الصبح، فماذا يصنع؟ فهل يقطع الصلاة التي هو فيها ليصلي الصبح لوجوب الترتيب مع التي شرع فيها؟ فالصلاة التي شرع فيها وهي الظهر ينبغي أن تكون بعد الصبح، فهل يقطع هذه الصلاة ويصلي الصبح ثم يصلي الظهر؟ للعلماء في هذا الأمر كلام كثير، ويفرقون بين المنفرد وبين المأموم وبين الإمام، فيختلف الحال بالطبع أن المأموم لا بد أن يكون مرتبط بصلاة الإمام، أما وكذلك الإمام لمكانه من صلاة الناس، أما المنفرد فقد يكون لهم حكم فيه أنه يقطع هذه الصلاة ويصلي صلاة الصبح لوجوب الترتيب لوجوب الترتيب. والآخرون يقولون لا يقطع هذه الصلاة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فيتم صلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي الصبح، ثم هل يعيد الظهر مراعاة للترتيب أم لا؟ على قولين، والراجح أنه لا يعيد، لأن العبد إذا فعل ما أمر به على قدر وسعه فلا يؤمر أن يفعله مرة ثانية. وأيضا قد اتفق الأئمة أن من نسي صلاة العصر ودخل المسجد وصلاة المغرب تقام أنه يصلي المغرب وراء الإمام باتفاق الأئمة، يصلي المغرب وراء الإمام باتفاق الأئمة ثم بعد ذلك يصلي العصر، إلى هذا الحد الناس متفقون. ثم بعد ذلك هل يعيد المغرب أم لا؟ على قولين لأهل العلم في ذلك، والراجح أنه يعيد لما سبق، لا يعيد لما سبق، من فعل ما أمر به قدر وسعه فلا يؤمر أن يعيد العبادة مرتين. الوجه الرابع أيضا من هذا الحديث الرابع، هل يجب القضاء على العامد بالترك؟ الحديث يبين أن من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، طب من ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها هل يقضيها، هل يقضيها أيضا أم لا؟ من العلماء من قال وجوب القضاء على العامد للترك من طريق الأولى، فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى. فقال إذا يعني لم تسقط عنه الصلاة بالنوم أو النسيان ويجب عليه أن يصلي، فكيف نسقطها على من تركها عمدا؟ فهذا من باب أولى أن يصلي هذه الصلاة، وجعل ذلك من باب القياس الأولوي، أي من باب أولى أن يصليها العامد إذا كان النائم والناس يصلي فالعامد من باب أولى يصلي. وهذا مما لا شك قياس مع الفارق، أننا نقيس المعذور على غير المعذور، العامد هذا غير معذور والنائم والناس معذور، فكيف نقيس هذا على ذات؟ ولا نقول أننا كلفنا النائم والناس بأن يقضي الصلاة التي نام عنها ونسيها ولم نكلف العامد، لأننا نقول أنه لا يقضيها ولو صلى الظهر، وأنه باء باسم ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فعلى هذا لا يقضيها. وعلى هذا يقول العلماء لا بد للقضاء من أمر جديد، يعني هذا الذي نام عن صلاته عن أي صلاة نام عنها أو نسيها فيصليها بأمر، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، فهذا أمر جديد لأن وقت الصلاة خرج. فمن قال أن العامد يصلي أيضا هذه الصلاة قاسه على النائم والنسي، وقلنا أن هذا قياس مع الفارق. وإذا قلنا أنه لا بد للقضاء من أمر جديد، للقضاء من أمر جديد، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد أن يؤدي الصلاة المطلوبة في وقتها الذي طلب منه أن يفعلها فيه، فإذا خرج وقتها فهو لم يؤدي هذه الصلاة التي طلبت منه، فإذا أوقعها في غير وقتها فليست هذه الصلاة المطلوبة التي طلبها الله جل وعلا. ولا بد من أمر جديد يبين أن العامد ينبغي أن يصلي ما فات مع ما باء به من الإثم. فمنهم من قال أن هذا الأمر الجديد هو الأمر الذي جاء للنائم والناس وقاسه عليه، وقلنا أن هذا قياس مع الفارق، فعلى هذا لا يوجد أمر جديد فلا يقضي. ومن العلماء من قال أنه الأمر الجديد يعمل بعموم قوله صلوات الله وسلامه عليه فدين الله أحق أن يقضى، المرأة التي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج فجاءت ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أن أمي ماتت ونذرت أو أرادت أن تحج وماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضين؟ قالت نعم، قالت فدين الله أحق أن يقضى، أو كما قال عليه الصلاة. فبعموم ذلك قال العلماء فهذا الدين لله تبارك وتعالى فهو أحق أن يقضى. ومنهم من قال هذا قياس، هذا قياس على الإيه؟ قياس على الحج، وهو قياس مع الفارق إيه؟ وهو قياس مع الفارق أيضا. فلكن جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة على وجوب قضاء الصلاة التي تركت عمدا، وطائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لا يقضي الصلاة الفائتة عمدا التي تركت عمدا لا تقضى، ولا خلاف بين العلماء قاطبة أن التوبة المصروح تنفع من ترك الصلاة، وخصوصا تركها لسنوات وهو لا يصلي ثم تاب توبة النصوح، فمن تاب تاب الله جل وعلا عليه، لكن عليه أن يكثر من الصالحات وأن يكثر من الأعمال الصالحة حتى يكفر عن سيئات. الحديث الذي يعني
قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
هذا الحديث موضوعه حكم اختلاف نية الإمام والمأموم. إذا اختلفت نية المأموم عن الإمام فما حكم الصلاة؟ لأن معاذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم بعد ذلك يذهب إلى قومه ويصلي بهم، فهو صلى الفرض وذهب وصلى بقومه، له نافلة ولهم فرض، فهم يصلون فرضا خلف من يصلي نفلا. هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على أقوال وعلى مذاهب شتى. أوسع هذه المذاهب الجواز مطلقا، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكس، وكذلك القاضي بالمؤدي الذي يقضي الصلاة الذي يؤديها وعكس، سواء اتفقت الصلاتان أم لا، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة. هذا مشهور مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فيجوز أن يصلي إنسان الصبح خلف إنسان يصلي الظهر أو العكس. طيب إذا كان إنسان يصلي الظهر خلف إنسان يصلي الصبح، إنسان يصلي الظهر خلف إنسان يصلي الصبح، بالطبع بعد ما ينتهي من صلاته سيقوم هو ويصلي. طب كيف يصلي الصبح خلف من يصلي الظهر؟ فإذا كان إنسان يصلي الظهر وهو سيصلي الصبح، بعد الركعتين إما أن ينتهي من صلاته ويسلم بعد أن يتشهد، وإما أن ينتظر حتى يسلم الإمام ويقوم ويصلي معه. يعني على هذا نفرض أن إنسان دخل وأقيمت صلاة الظهر، بعد أن أقيمت الصلاة تذكر أنه لم يصلي الصبح. على قول الشافعي رحمه الله تعالى يجوز أن ينوي أن يصلي الصبح خلف الظهر، ثم بعد ما يتشهد بعد ركعتين يسلم ويأخذ من صلاته، وله أن يدخل مع إمامه أيضا في الركعتين الأخرين بنية الظهر، ويكون أدرك الصبح جماعة وأدرك الظهر جماعة، وله أن ينتظر حتى ينتهي الإمام من صلاته ثم يصلي الظهر وحده بعد ذلك. فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى هو أوسع المذاهب في مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم. المقابل لهذا المذهب وهو أضيق المذاهب في ذلك وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض، حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض. والثالث وهو أوسط هذه المذاهب أنه يجوز اقتضاء المتنفل بالمفترض لا عكس، يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، يعني الإمام هو الذي يصلي الفرض والمأموم يصلي نفسه لا عكسه، فلا يصلي المفترض خلف المتنفل. وحديث معاذ الذي بين أيدينا استدل به على جواز اقتضاء المفترض بالمتنفل، لكن الذين قالوا لا يجوز اعتذروا عن هذا الحديث بعدة اعتذارات، منها أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني وشرطه علمه بالواقعة، يعني يقولون أن هذا حتى يستدل به لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن معاذ رضي الله عنه يذهب إلى قومه ويصلي به، فيكون ذلك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل فيجب الاستدلال بالحديث. لكن إن لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فيكون ذلك اجتهادا من معاذ رضي الله عنه، واجتهاد الصحابة قابل للصواب والخطأ، فممكن أن يكون هذا مذهب معاذ رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا الفعل. وأجيب على هذا أو رد على هذا الكلام بأنه يبعد أن يصلي معاذ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قومه ويصلي بهم وهو لا يعلم. وأيضا الرجل الذي يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي طول الصلاة لمعاذ، فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن معاذ رضي الله عنه صلى بقومه بعدما صلى معهم. أيضا يعتذر اعتذارا آخر، وهو أنه يجوز ذلك من باب التعميم، يجوز ذلك لأن معاذ ذهب وصلى بقومه ليعلمهم الصلاة، فقالوا إن كان من باب التعليم جاز وإلا فلا. لكن الأقوى والله أعلم بحديث معاذ أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل لقوة هذا الدليل. وأيضا استدلوا الذين منعوا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فقالوا هذا من الاختلاف على الإمام. لكن باقي الحديث إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، فيكون ذلك للأفعال الظاهرة الظاهرة فلا تختلفوا فيها على الإمام. أما النيات الأمور الباطنة فليست داخلة في الحديث، ويشهد لها حديث معاذ وغيره أيضا من الحديث أنه هو يعني جمهور أهل العلم على أنه جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، مع أن النية للمأمور اختلفت عن نية الإمام، والأصل أن الفريضة تستوي مع النافلة إلا لدليل. الحديث التالي في الأدب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
موضوع هذا الحديث هو مشروعية السجود على الثوب المتصل للحاجة، يعني نفرق بين الثوب المنفصل والثوب المتصل. الثوب المنفصل يعني كمن يصلي على مصلى أو سجاد أو حصير، فهذا جائز بلا خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خمرة وهي حصيرة صغيرة أو سجادة صغيرة يضعها ويسجد عليها صلوات الله وسلامه عليه. في حديث أنس أنه صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، فصلى على حصير وصلى على خمرة، فيجوز بلا خلاف بين أهل العلم أن يصلي الإنسان على بساط أو سجاد أو فرش غير متصل به. فالكلام هنا على الثوب المتصل بالإنسان الذي يتحرك بحركته، يسجد على كمه على ذيل ثوبه، فالكلام متعلق بهذه المسألة. ففي حديث أنس الذي بين أيدينا رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. وقول أنس كنا هذه يقول علماء في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض دل على أن السنة هي تمكين الجبهة من الأرض، وهذا أبلغ ما يكون في الذلة لله تعالى. لكن هذا الحديث معارض بحديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، حديث الذي مر بنا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في الأمر بالإبراد. فمن قال إن الإبراد رخصة، ذكرنا هل الإبراد رخصة أو سنة في المرة السابقة، الإبراد رخصة أم سنة؟
اختلف منهم من قال رخصة ومنهم من قال سنة، والراجح أنه سنة والله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلق على شدة الحر، وإنما قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا وجد الحر فإنه من فيح جهنم، فالسنة الإبراد بالظهر.
مع الخلاف في المسألة، منهم من قال أن الإبراد رخصة، فعلى هذا فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد لا. يعني التقديم هو الذي هو السنة، يعني الصلاة لوقتها هذا مستحب في جميع الأوقات. فإذا قلنا أن الإبراد رخصة فهو لن يأخذ هذه الرخصة، أخذ بالعزيمة وصل الصلاة لوقتها فلا تعارض، فلا تعارض إذا قلنا أن الإبراد إيه؟ أن الإبراد. ومن قال أن الإبراد سنة فهنا فقد ردد بعضهم القول أن يكون هذا الحديث منسوخ، يعني التقديم في شدة الحر هذا يكون إيه؟ منسوخ، أو يكون على الرخص، أو كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يحتمل أن يجمع بين الحديثين، وهو ألا يكون ثمة تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب فلا تعارض، يعني سيبرد ومع الإبراد أيضا ما زال الحر موجودا يحتاج فيه إلى بسط إيه؟ إلى بسط الثوب. وكما ذكرنا أن الجمع بين الأحاديث أولى من القول بالنسبة، يعني الأحاديث المتعاربة أولى من القول بالنسبة.